من سلم المسلمون من لسان وين. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: آمين. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية: حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب الرابع في كتاب الإيمان، باب يعني إذا قرأناه على التنوين في أولى. لماذا؟ حتى نقرأ المسلم على الحكاية، يعني حكاية الحديث كما سيأتي الكلام على الحديث. المسلم يعني هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون. إما نقرأها باب المسلم أو نقرأ على الإضافة باب المسلم. باب المسلم، والإضافة كما يقول حافظ ابن حجر لم تأتي بها رواية، يعني الأولى أن نقول باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الحديث الذي أورده في هذا الباب وجعل الترجمة نص الحديث، سيأتي كلام في أنه من جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مما أوتيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، هذه الكلمات اليسيرة التي سمعناها ونتكلم عليها إن شاء الله جل وعلا، من جوامع الكلم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ الكلام أولا على الإسناد ثم ندخل في المتن. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم ابن أبي إياس، وهو الخراساني، وأبو إياس اسمه ناهية أو عبد الرحمن الخراساني المروزي ثقة. قال أبو حاتم الرازي فيه: من خيار عباد الله تعالى، وكان وراقا، يعني كان وراقا يعمل في يعني صناعة الورق أو تقطيع الورق للمستاخ والكتاب ونحو ذلك. وليس في كتب الحديث آدم ابن أبي إياس سواه، يعني لا يوجد سوى هذا الراوي. توفي في سنة 20 بعد 200 أو سنة 26 بعد 200، وبعده شعبة ابن الحجاج الإمام الكبير أبو بسقام الضخم ابن الضخام كما يقال عنه. قال الإمام أحمد: كان أمة وحده في هذا الشأن. الإمام أحمد يقول عن شعبة: كان أمة وحده في هذا الشأن، توفي في سنة 60 بعد 100. يروي عن عبد الله ابن أبي السفر أو السفر، إما بتسكين الفاء أو فتحها، الهمداني الكوفي، وهو أحد الثقات، توفي في خلافة مروان بن محمد. عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل، طبعا إسماعيل ممنوع من الصرف، فمن أجل ذلك قال إسماعيل، يعني شعبة يروي عن هذين، عن عبد الله بن أبي السفر وعن إسماعيل، وإسماعيل وابن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد، واسمه هرمز البجلي الأحموسي مولاهم. قال عنه شعبة: يحسو العلم حسوا، وكان طحانا، كان يشتغل طحان، وكان يسمى الميزان، كان يسمى الميزان. توفي في سنة 46 بعد المئة. كلاهما يروي عن شعبة الإمام الكبير المشهور عامد ابن شراحيل الشعبي أبو عمرو الكوفي. أبو عمرو الكوفي ولد لسنة 6 سنين خلت من خلافة عمر، ولد لست سنين خلت من خلافة عمر على المشهور. قال عنه الحسن البصري: كان والله كبير العلم عظيم الحلم. يصف الشعبي يقول: كان والله كبير العلم عظيم الحلم قديم السلم من الإسلام بمكان. أقف هنا وقفة يسيرة لم أطيل فيها، نلتقط فيها من السير كلمة للإمام الشعبي سئل فيها: من أين لك هذا العلم؟ عن ابن المديني قال: قيل للشعبي: من أين لك هذا العلم؟ هذا العلم الغزير الذي قال فيه الشعبي: ما كتبت سوداء في بيضاء، وما نسيت من العلم لو حفظه إنسان لكان به عالما. يعني العلم الذي نسيه الشعبي لو جاء إنسان حفظه كان به أحد العلماء الكبار، يعني يدل على سعة علمه وكثرة علمه، لدرجة أن الذي نسيه لو حفظه إنسان صار به من العلماء. فسئل: كيف طلبت هذا العلم، أو من أين لك هذا العلم؟ فذكر أربعة أشياء، ذكر أربعة أشياء بعضها يذكر ببعض الاختلاف. قال: أول شيء بنفي الاعتماد، بنفي الاعتماد، وفي بعض الروايات بنفي الاغتمام. إذن هذا الأمر الأول بنفي الاعتماد، ربما يقصد بنفي الاعتماد على النفس والتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا أول شيء ينبغي على طالب العلم أن يستحضره، ألا يكل، ألا يتكل على نفسه، بل يتوكل على مولاه سبحانه وتعالى. هذا على التفسير الأول. على التفسير الثاني بنفي الاغتمام. الاغتمام يعني إنسان دائما يكون مكدرا من الخواطر والهموم. صعب أن طالب العلم يحصل العلم وذهنه دائما مشوش، صعب يستقر في العلم. العلم لا يستقر في ذهن مشوش دائما بالأمور المتنوعة، خاصة في هذا العصر أمور الكماليات. الناس أكثرها تتسابق تتنافس في أمور الكماليات وتشوش أذهانها بذلك، فتتعب أجسادها وتضيع أوقاتها الكثيرة وتهجر الأعمار في طلب الكماليات. فطالب العلم الذي هو صادق في طلبه ويريد يكون شيئا في المستقبل ينبغي عليه ألا يشوش قلبه وعقله وذهنه بما لا حاجة له فيه. وكما عبر هنا الإمام الشعبي بنفي الاغتمام على هذا القول الثاني. طيب الوسيلة الثانية، يعني هو قال بنفي الاعتماد أو الاغتمام، والسير في البلاد، يعني الرحلة، لأنه طلب هذا العلم بالرحلة، بالرحلة في البلدان، طلب هذا العلم بالرحلة في البلدان. والرحلة في البلدان تحتاج من إنسان نوع من النشاط، النشاط والهمة والعزيمة، لأن الرحلة تحتاج إلى تعب وجهد، وقد تحتاج إلى مال، قد تحتاج إلى مال للترحل والركوب والإقامة في بعض الأماكن. فقد تذهب إلى مكان ولا يضيفك فيه أحد، فتضطر أن تنام في المسجد مثلا أو في أي مكان خارج أو نحو ذلك، احتاج الى جهد وتحمل وصبر وعزيمة، والرحلة كانت وما زالت. طالما اهل العلم لا يزالون موجودين فالرحلة مستمرة. فالبخاري قال: رب حديث سمعته في العراق كتبته في الشام. يعني كم من حديث سمعته في العراق ولم يتيسر له ان يكتبه الا في الشام، مسافة بعيدة جدا من العراق للشام في العصر الاول، ليس هناك طائرات ولا سيارات، وانما الرحلة على البعير والخيل والحمير وعلى الارجل. هذا يدل على مكابلة المشقة في تحصيل هذا العلم وتدوينه. السير في البلاد وصبر، يعني إذا قرأناه بالجر، وصبر يعني بصبر كصبر الجماد في رواية، يعني هذه اختلفت فيها النسخ. في رواية في تذكرة الحفاظ هذه النسخة الأولى: صبر كصبر الجماد. وفي السير: صبر كصبر الحمام، الحمام. وعند ابن عساكر: كصبر الحمار. وكلها تدل على قوة الصبر وشدة الصبر. صبر كصبر الجمال أو كصبر الحمام أو كصبر الحمار، هذا معناه أن طلب العلم لابد أن يستصحب الصبر في طلبه، فمن لا صبر له لن يثبت، لن يثبت في الطلب، لن يثبت في الطلب وفي التحصيل، ولن تحصل منه الرحلة. ومن ثبت نبت كما قالوا، من ثبت نبت، والعكس بالعكس، من لم يصبر ولم يثبت لم ينبت ولم يخرج، ولم يخرج شيء ولم يخرج شيئا. هذه الرابعة، هذه الثالثة عفوا. والأخيرة: بكور كبكور الغراب. وهذه اتفقت فيها النسخ تذكرة الحفاظ والسير: بكور كبكور الغراب. فطالب العلم يبكر في طلبه وفي رحلته، ولا يضيع أكثر النهار في النوم أو في الكسل، لا يضيع أكثر النهار في النوم وفي الكسل. وقد جاء الحديث الترمذي: اللهم بارك لأمتي في بكورها، أو بورك لأمتي في بكورها. وكل من عانى البكور وعمل في البكور، سواء عمل للدنيا أو للآخرة، عرف ثمرة البكور وعرف ما في البكور من البركة والخير. كل من عمل في الدنيا أو الآخرة، سواء يعني مصلحة دنيوية كزراعة أو فلاحة أو صناعة أو تجارة أو تحرك، وبكر فإنه يجد بركة ذلك. والعكس، إذا كان طالب علم يبدأ دراسته وحفظه القرآن أو الحديث أو غير ذلك ابتداء من البكور من الصباح الباكر، فإنه يشعر بتحصيل عظيم وبركة عظيمة، ولا يمر عليه بعض النهار إلا وقد حصل بعض ما يريد، حصل بعض ما يريد. والعكس بالعكس. هذه يعني نبذة يسيرة من ترجمة إمام الشعبي، هي موجودة في السير في المجلد الرابع في صفحة 300، ولا مانع أن تراجعها وتستخلص منها بعض الفوائد الأخرى، وهذا شيء مختصر. يروي الإمام الشعبي عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، توفي في سنة 63 أو 72 على خلاف، أسلم قبل أبيه، لم يكن بينه وبين أبيه سوى 11 سنة. فكان يكتب الحديث، كان ممن يكتب الحديث، وكان ممن قال عنه أبو هريرة ما كان أحد أكثر حديثا مني يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب، يعني كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب الحديث، وعنده شيء يسمى الصحيفة الصادقة، الصحيفة الصادقة. وأبو هريرة لم يكن يكتب، ولكن الموجود في الرواية أن أحاديث أبي هريرة أكثر بكثير جدا من الرواية الموجودة لعبد الله بن عمرو العاص، فإن أحاديث أبي هريرة كما ذكرنا لكم 5000 حديث و374 حديثا، وعبد الله بن عمرو العاص لا يزيد حديثه الموجود عن 700 حديث، فربما كان هذا قبل أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال له أبسط، يعني قال أبي هريرة أبسط رداءك، فبسط رداءه فدعا لها له، قال فما نسيت حديثا بعد ذلك قط، يعني ما نسيت حديثا حدثنيه، يعني بعد تلك الحادثة بعدما دعا له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومر بنا في الشرح على سير الصيام من صحيح البخاري بعض ما يتعلق بسيرة عبد الله بن عمرو بن العاص، وكنت أتيت للسير معي لنذكر منها شيئا يسيرا، لكن يبدو أن الوقت لن يتسع، فهو معروف بزهده وصيامه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يريد يختم القرآن في كل ثلاث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه وأمره أن يترفق بنفسه، فبعدما كبر وتعب قال ليتني أخذت أو قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجائبه أنه تزوج امرأة ذات شرف، فلما جاء أبوه يسأل امرأته عنه قالت عنه نعم الرجل، والله ما فتش لنا عن كنف وما وطئ لنا فراشا، يعني من زهده وانشغاله بالعبادة، فزجره والده وأنبه واشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء. والحديث موجود في الصحيح، وأيضا كما قلت يعني ما يتعلق بترجمته موجودة في المجلد الثالث من السير صفحة من الممكن أن تراجع في صفحة 79 لمن أراد أن يراجع السير المجلد الثالث في ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص، فيها فوائد عظيمة. ثم أيضا باقي كلام على رجال الإسناد، قال أبو عبد الله يعني البخاري، وقال أبو معاوية، وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير المعروف أحد الثقات، توفي في سنة 94 بعد المئة، يحدث عن داود وهو داود بن أبي هند أحد المتقنين، توفي في سنة 39 بعد المئة، قال سمعت عبد الله بن عمرو الحديث، وقال عبد الأعلى، وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى القرشي أبو همام ثقة، قال عنه الذهبي ثقة لكنه قدري، توفي في سنة 89 بعد المئة، يروي عن داود عن عامر، عامر هو الشعبي. كما ترون البخاري رحمه الله تعالى أورد بعد الإسناد الأول إسنادين، قال وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر يعني الشعبي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص الحديث، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فيريد البخاري هنا أن يبين أن أصحاب داود بن أبي هند اختلفوا عليه، فعبد الأعلى ابن عبد الأعلى روى عن داود عن عامر عن عبد الله، فلم يبين من المقصود بعبد الله ولم يذكر التحديث، فالرواية التي أتى بها رواية أبي معاوية محمد بن خازم الضرير ذكر فيها الأمرين عن عامر، كان عامر الشعبي قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فذكر هنا أنه سمع من عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا بالنسبة للبخاري أمر مهم، بيان السماع، لأن عامر الشعبي من أهل الكوفة وعبد الله بن عمرو بن العاص حجازي، فأراد البخاري أن يأتي بما يبين، والكوفة كما تعلمون بعيدة عن الحجاز، ومن شرط البخاري في صحيحه ثبوت اللقاء، ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة، فأراد البخاري رحمه الله تعالى أن يأتي بما يبين سماع عامر الشعبي من عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد دخل عبد الله بن عمرو بن العاص الكوفة مع معاوية في عام الجماعة، فسمع منه عدة من أهل الكوفة منهم الشعبي، هذا أفاده الحافظ ابن رجب في شرحه على صحيح البخاري. إذا عرفتم الآن سبب إيراد البخاري لهذه الرواية. قال باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المناسبة مناسبة إيراد هذا الباب في كتاب الإيمان، لما أورد البخاري حديث شعب الإيمان والذي شرحناه وتكلمنا عليه، أخذ يورد بعض شعب الإيمان التي هي على شرطه، أخذ يورد عددا من شعب الإيمان التي على شرطه، لما ذكر حديث شعب الإيمان وأن الإيمان 67 شعبة، وذكر الحياء، بدأ يورد في الأبواب هذه والتي بعدها عددا من شعب الإيمان الواردة يعني إجمالا في الحديث. وقصده بهذا كما ذكرنا مرارا الرد على المرجئة من جهتين، قصده الرد على المرجئة من جهتين، الجهة الأولى من جهة دخول أعمال الجوارح في الإيمان، من جهة دخول الأعمال وخاصة أعمال الجوارح في الإيمان لأن هي النزاع فيها كبير. الأمر الثاني بيان تفاوت الناس في الإيمان، بيان تفاوت أو تفاوت مراتب الناس في الإيمان، لأنه كما سنقرأ وكما درسنا من قبل أن قيام الناس بالأعمال يتفاضل، فمنهم من يأتي بالعمل كاملا ومنهم من يأتي به ناقصا، منهم من يأتي به كاملا ومنهم من يأتي به ناقصا ومنهم من يأتي به بين ذلك، فدل على تفاوت الناس في القيام بأعمال الإيمان أو بأمور الإيمان. فكل هذا فيه رد على المرجئة بدرجاتهم المختلفة التي سبق أن بيناها مرارا. أما من ناحية الإعراب فالمسلم مبتدأ والخبر إما يقدر يقال هو من سلم، ضمير مستتر تقدير هو، أو الجملة بعده المسلم من سلم المسلمون، فيكون المسلم مبتدأ والجملة بعده خبر، أو يقدر الخبر على ما ذكرنا. البخاري أورد هذا الحديث أيضا في كتاب الرقاق، أورد هذا الحديث في كتاب الرقاق برقم 6484، كتاب الرقاق برقم 6484، باب الانتهاء عن المعاصي، باب الانتهاء عن المعاصي. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يعني بن العاص يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لماذا أورد هذا الحديث في باب الانتهاء عن المعاصي؟ الجواب واضح، لأن من هجر ما نهى الله عنه فقد انتهى عن المعاصي، وكذلك من ترك أذية المسلمين فقد انتهى عن المعاصي. وهذا الحديث إجمالا يعني قبل أن نخوض في الكلام فيه يدل إضافة لما ذكرناه من مناسبة إرادة في كتاب الإيمان والرد على المرجئة وبيان الاستدلال أهل السنة بدخول أعمال الإيمان فيه، يعني في الإيمان، فيه أيضا بيان أن هذا الدين الإسلام أتى بما فيه صلاح المرء في دينه ودنياه، حرص على الإتيان بما فيه صلاح المرء في دينه ودنياه. فما ورد في هذا الحديث يكفل أو من أسباب السعادة للمسلمين في مجتمعاتهم، يعني مجتمعات وأفرادا، من سلم المسلمون من لسانه ويده على ما سنذكره إن شاء الله في الشرح، وهجر المعاصي ومنها أذية المسلمين وأذية أيضا غير المسلمين والمسلمات، فهذا مما يكفل السعادة للمسلمين في مجتمعاتهم إذا تمسكوا بالهدي النبوي. فهو أمر من أمور الإيمان كما رأيتم، وكذلك هو من أسباب حصول المسلمين على أسباب الفلاح والسعادة في دنياهم. الإمام مسلم أورد هذا الحديث في كتاب الإيمان، والنووي بوب عليه باب تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، أي أموره أفضل، برقم تقييم عبد الباقي رقم 40 تقييم العام، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير، أي المسلمين خير، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، فأتى به هنا مع سؤال أي المسلمين خير، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وورده كذلك من حديث جابر رقم 41 بلفظ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكذلك أورده من حديث أبي موسى الأشعري قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه روايات مسلم، وإن شاء الله سيأتي في الباب الذي بعده التعريف عليها في عند البخاري باب إطعام الطعام من الإسلام. طيب ما معنى المسلم من سلم؟ المسلم من سلم المسلمين، من سلم المسلمون من لسانه ويده، طبعا المسلمون هنا فاعل، سلم المسلمون فاعل، ماذا تفيد الهنا؟ وهل المسلم فقط هو هذا، يعني من جمع هذا الخلق فقط يكون مسلما، أم لابد من أمور أخرى؟ الجواب لابد من أمور أخرى، لذلك فسر أهل العلم على تفسيرات. قال الخطابي المراد أفضل المسلمين، أفضل المسلمين هو من جمع إلى أداء حق الله جل وعلا أداء حقوق الناس أو حقوق المسلمين، يعني أفضل المسلمين من جمع مع حق الله جل وعلا حق المسلمين، يعني القيام بحق الله جل وعلا وحق المسلمين، هذا أفضل المسلمين. والقول الثاني في تفسيرها المراد بيان علامة المسلم، علامة المسلم كما جاء في الأحاديث بيان علامة المنافق، صفات المنافق ثلاث معروفة، هنا بيان علامة المسلم وهو الذي يستدل على إسلامه بسلامة المسلمين من لسانه ويده. القول الثالث أن فيها تنبيه بالأدنى على الأعلى، يعني إيه؟ إذا أحسن الشخص معاملة إخوانه المسلمين فبالتالي سيحسن في عبادة ربه سبحانه وتعالى، إذا أحسن الشخص معاملة إخوانه المسلمين فإنه لابد أن يحسن معاملة ربه سبحانه وتعالى، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، كما في قوله تعالى في مع الوالدين إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لم يذكر الضرب ولم يذكر مثلا الطرد أو القتل أو نحو ذلك، لأن هذا من باب الأولى، يعني إذا نهاك أن تقول لهما أف فبالتالي وأولى من ذلك نهاك عن ما هو أعظم من ذلك كالضرب أو الطرد أو الزج أو القتل أو نحو ذلك، يسمونه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، أو مثل يسمونه قياس الأولى، قياس الأولى. الرابع أن هذا معروف من لغة العرب، من لغة العرب دخول الألف واللام لإفادة كمال الشيء، كما تقول زيد الرجل، زيد الرجل، المال الإبل، الناس العرب. يعني كأنك قلت ليس الناس إلا العرب، ليس المال إلا الإبل، لكن يوجد في أموال الناس غير الإبل سائر البهائم والأموال العادية على اختلافها، لكن هذا من باب بيان تعظيم أمر ما حصرت فيه، المال الإبل والناس العرب وزيد الرجل. أكيد أن يوجد رجال غير زيد، لكن لأنه مكتمل في رجولته، مكتمل في رجولته، فكأنك حصرت الرجولة فيه، فكأنك حصرت الرجولة فيه، أي الكامل في رجولته. والمقصود بكل هذا المسلم الكامل في إسلامه مع الإتيان بباقي الأركان، هذه لابد منها، مع الإتيان بباقي الأركان. هناك فائدة لغوية ذكرها صاحب عمق القاري، وهي أن المسلم من سلم والمهاجر من هجر من باب البديع، يعني علم من علوم البلاغة، علم المعاني والبيان والبديع، علم يعرف يعني من ضمنه تجنيس الاشتقاق، وهو أن يرجع اللفظان لاشتقاق واحد إلى أصل واحد. فالمسلم من سلم، مسلم أصلها سين ولام وميم، وكذلك سلم. والمهاجر من هجر، فهذا يقولون من باب تجنيس الاشتقاق، أن يرجع اللفظان إلى أصل واحد في اشتقاقهما. هذه فائدة يعني بلغية لمن أرادها. نأتي لقوله المسلم من سلم المسلمون، هل فقط من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ طب لماذا لم يذكر المسلمات؟ الجواب هذا من باب التغليب، من باب التغليب. وإلا في الشريعة النصوص جاءت فيها للرجال والنساء، إلا ما جاءت فيه الشريعة ببيان الفرق بينهما، يعني جاء الحديث مسلم أحمد وفي غيره النساء شقائق الرجال، يعني في التكاليف في الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة وفي الحج، إلا ما جاءت الشريعة بالفرق بينهما في أمور كثيرة وضحتها الشريعة، ككون خير صفوف النساء في الصلاة آخرها وشرها أولها، والرجال بالعكس، وقال فرقوا بينهم في المضاجع، وكذلك في القسمة المواريث وفي الدية وفي غير ذلك. فالذي قال إن النساء شقائق الرجال هو الذي أيضا فرق بينهما في أمور كثيرة. هذا فيه رد على شبهة من يقول بأن النساء والرجال متساوون، وبسبب ذلك أدخلوا مجلس الشعب والانتخابات والبرلمانات وغير ذلك، بسبب هذه الشبهة النساء شقائق الرجال. طيب شقائق الرجال يعني متساوون مع الرجال، هل نعطي المرأة مثل الرجل؟ الجواب لا. طب هل المرأة ممكن تصلي مع رجل في الصف؟ الجواب لا. هل المرأة ممكن تصلي بالناس إمامة؟ الجواب لا. حتى منع الفقهاء المرأة من الأذان، منع الفقهاء المرأة من الأذان والإقامة حفظا لصوتها. فلا ينبغي لنا أن نأخذ من الشريعة حديثا واحدا ونهدر بقية الأدلة لغرض من الأغراض. تريد أن تدخلها مجلس الشعب أو البرلمانات أو غيرها، أدخلها، لكن لا تنسب هذا للشريعة، لا تنسب هذا للشريعة وتقول الإسلام وجاء الحديث النساء شقائق الرجال. نعم، هذا حديث صحيح رواه أحمد المسند، النساء شقائق الرجال، لكن الذي قال هذا أيضا قال استأخرنا، فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق، عليكنا بحافات الطريق. هذا قول تصحيح هذا الحديث أو تحسينه. هو الذي قال خير صفوف النساء يعني في الصلاة آخرها وشرها أولها أو أولها، إذا قلنا على الابتداء وإن هذا خبر، وهو الذي كما قلت فرق أمر بالتفرقة بينهم بين النساء والبنات والأولاد في المضاجع وغير ذلك، والذي قسم أعطى الرجل ضعفي المرأة في الميراث وغير ذلك. فهل يدخل في حكمة المسلمون، هل يدخل في كلمة من سلم المسلمون المسلمات؟ الجواب نعم، يدخل المسلم من سلم المسلمون والمسلمات من لسانه ويده، وكذلك يدخل فيه أهل الذمة، أهل الذمة وغير أهل الذمة، يعني أصحاب الأموال والدماء المعصومة، وهم أنواع، منهم المستأمن ومنهم المعاهد ومنهم أهل الذمة، ولا يدخل فيهم الكافر الحربي، الكافر الحربي. وأهل الذمة هو الذي يبذل الجزية وهو صاغر، أهل الذمة هم الذين يبذلون الجزية وهم صاغرون. وقد جاء الوعيد لمن أذى ذميا، أحاديث كثيرة في البخاري وفي غيره، من قتل معاهدا أو معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يرح رائحة الجنة. لكن هذه المسألة فيها لك في الوقت الحالي، فأهل الذمة هم الذين يبذلون الجزية وهم صاغرون، يلتزم بالشروط والأحكام التي تجري على أهل الذمة في بلاد المسلمين. أهل الذمة إضافة أنهم يدفعون الجزية، ليس فقط دفع الجزية، وإنما يجب عليهم أن يلتزموا بالشروط التي وضعها الأئمة في بلاد المسلمين. ولأهمية هذا الأمر يعني أتيت لكم بالشروط العمرية التي اشترطها عمر على أهل الذمة، لأنها نحتاج إليها الآن لما حصل الآن عند بعض من قومنا من التقارب مع النصارى، ومن حتى حذفوا عنهم اسم أهل الذمة، ولا أدري هل حذفوا اسم النصارى منه أم لا، وبعضهم يقول ده هم مسلمون لكن بطاقتهم ما زال فيها نصارى، كل هذا من أجل إدخالهم في الانتخابات وأخذ أصواتهم والجلوس معهم في مجلس الشعب. والغريب أن بعض هؤلاء ألقى محاضرة في بعض البلدان وقال بأن أقرب توصيف لمجلس الشعب هو أهل الحل والعقد، فرد عليه بعض الطلاب النجباء قال طب أهل الحل والعقد ممكن يكون فيهم نصارى؟ يعني هل يصدق أن أهل الحل والعقد الذين يحلون ويعقدون في أمور المسلمين ويسيرون أمور المسلمين من الحرب والسلم وغير ذلك تكون فيهم نصارى؟ إذا كان عمر بن الخطاب طرد النصراني الذي في بيت المال وعنف أبا موسى ومن معه في أنه قال أنه حاسب وأنه كذا وأنه متقن، فقال له مات النصراني والسلام، مات النصراني والسلام. فكيف يقال عن مجلس الشعب أنه يشبه مجلس أهل الحل والعقد وفيه من فيه من النصارى ومن غيره من النساء ومن غير هؤلاء من العلمانيين وغيرهم؟ نعم.
الله
بسم الله الرحمن الرحيم. السبكي له كتاب اسمه يعني فتوى في منع ترميم الكنائس، فتوى في منع ترميم الكنائس، ذكر هذه الرواية، قال رواها أبو يعلى في كتاب ما يلزم أهل الذمة عن عبد الله بن أحمد عن ألي شرحبيل الحمصي عيسى بن خالد قال كتب، يعني جاء في هذه الرسالة، كتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب، ويقولون أن الصواب عياض بن غنم إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر أن امضي لهم ما سألوا وألحق فيهم حرفين اشترطهما عليهما عليهم، يعني شروط أهل الذمة مع ما شرطوا على أنفسهم. يعني نقرأ الآن الشروط، وفي شرطين هناك شرطان زائدان، ألا يشتروا من سبايانا الشرط الثاني، ومن ضرب مسلما فقد خلع عهده، من ضرب مسلما فقد خلع عهده، يعني اللي يضرب مسلم من أهل الذمة فقد نبذ عهده كذمي. يقول فأنفذ عبد الرحمن بن غن ذلك وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط. وذكر سفيان الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن بن غن قال كتب عمر كتبت عبد الرحمن بن غن يقول والصواب عياض بن غن كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم فيه، أذكر أنا الشروط، واحد ألا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديرا، الدير يعني ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة. هم عندهم يفرقون بين الصومعة والقلاية والكنيسة والدير بتفريق ذكرها ابن القيم، يعني بعضها يسكنها الرهبان في الصحراء، وبعضها يسكنها العباد في المدن، وبعضها يسكنها واحد فقط. ابن القيم ذكر هذا، ألا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديرا أو ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا يجددوا ما خرب، يعني لا يجددوا ما خرب من كنائسهم، ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين 3 ليال يطعمونهم. يعني إذا كنت مسافر ولم تجد مأوى إلا كنيسة فيجب عليهم في هذه الشروط أن يأووك 3 أيام مع الإطعام ومع الإقامة. ثم قال ولا يؤووا جاسوسا، يعني لا يؤووا جاسوسا، يعني سواء في بيوتهم أو في كنائسهم، ولا يكتموا غشا للمسلمين، يعني لا يغش المسلمين ولا يضمر غشا للمسلمين، ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا يظهروا شركا، لا يظهروا شركا، يعني لا يرفعوا صليب في شوارع المسلمين، ولا يرفعوا صليب على الكنيسة، ولا يرفعوا صليب على محل، ولا يظهروا شركا، ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام إن أرادوه، يعني لو واحد عاوز يسلم لا يمنعوه، لأن طبعا بيحبسوهم في الكنائس وبيضربوهم بيعذبوهم وبيهربوهم إلى آخره، ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام إن أرادوه. والغريب أن هذا الأمر اللي هو المسلمات الجدد الجديدات كان الأمر يعني في الكلام فيهن كما يقولون لو شن ورن قبل الانتخابات وقبل المجالس، فلما دخلوا في المجالس فيعني لم نعد نسمع عن هذا الأمر الذي يعني كان يخرج له في مظاهرات في عدد من المدن، لكن لما حصل من حصل على الأماكن خلاص الأمر هذا ترك ولم نعد نسمع عنه شيئا. وأن يقول ولا يظهروا شركا ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام إن أرادوه، يعني إذا أراد أحد يسلم النصارى لا يمنعه أحد، وأن يوقروا المسلمين، يوقروا المسلمين، وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس، يقوم لهم من مجلسهم. يعني انت قاعد واحد نصراني داخل العكس، انت داخل واحد نصراني جالس، يقوم النصراني ويجلس المسلم. هذا من عزة الاسلام. ولا يتشبه بالمسلمين في شيء من لباسهم، وهذه مهمة جدا، تمييز لباس النصراني في بلاد المسلمين عن المسلم، حتى لا يحصل هناك إلقاء السلام على النصراني كما يحصل الآن، مش عارف هذا النصراني ولا مسلم، وكذلك في البيع والشراء وفي غير ذلك. ولا يتكنوا بكناهم، لا يتكنوا بكنا المسلمين، ولا يركبوا سرجا، السرج التي توضع على الخيل، يعني يركبوا بدون سرج، ولا يتقلدوا سيفا، لا يحمل معه سلاح، لا يتقلدوا سيفا، يعني الكنائس مليئة بالأسلحة، مليئة بالأسلحة، وقد خرجوا بالأسلحة كما علمتم في قصة مسبيرو من كل بقاع مصر، ولا يتقلدوا سيفا، ولا يبيعوا الخمور، فهذا حدث عنه ولا حرج. وأن يجزوا مقادم رؤوسهم، القصة بتاعته يقصها في شعره، ليه؟ عشان تعرف ان هذا نصراني، تميزه، يجز مقادم رأسه، ياخذ القصة بتاعته من قدام عشان تعرف ان هذا نصراني، يعني حاجة مش يعني تكون ايه، خلاص تمييز واضح. وأن يلزموا وأن يلزموا زيهم حيثما كانوا، الزي بتاعهم الذي يعبر عنهم ولا يختلطون بالمسلمين، اي مكان يروحوا فيه يلبسوا هذا الزي، سواء في خرجوا من قريتهم او مدينتهم، يلزموا زيهم حيثما كانوا. وان يشدوا الزنانير على اوساطهم، يلبس الزنار على وسطه ليتميز، حزام بتاعهم يلبسوه ليتميز المسلم من الكافر او من النصراني. ولا يظهروا صليبا، لا يرفع الصليب. الآن تشوف ما شاء الله بعض الدعاة الكبار يسلم على النصراني ويقضي الحضن والصليب على كتف النصراني وعلى ظهره وفوق رأسه على التاج أو على ما يلبسه، ما أدري اسمه إيش، وعلى كف أيضا على كمه، ويحضن هذا ويسلم هذا والصليب على كمه. ويسلم رجل ينتسب إلى السلفية وينتسب إلى أهل السنة، والصلبان تملأ هذا الشخص القسيس من أعلى لأسفله، ويفرح ويضحك، ترى الضحكات يتبادلها هؤلاء وهؤلاء تحت اسم ماذا؟ تحت اسم ما أدري، تقريب، ولا تحت اسم التسامح، أو تحت اسم سماحة الإسلام الوسطية وغير ذلك من الأسماء التي أدخلوها في الإسلام وألبسوها ألبسة الإسلام بريء منها. شو انظر ماذا يقول، وألا يظهروا صليبا، ألا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم في شيء من طرق المسلمين، لا يظهروا شيئا من كتبهم في شيء من طرق المسلمين، لا يظهروا شيئا من كتبهم. والإخوة الذين زاروا معرض الكتاب قالوا بأن الإنجيل كان يوزع ما أدري مجانا أم بجنيه، إما مجانا وإما بجنيه ما أدري نسيت، وإضافة لبعض الكتب التبشيرية في معرض الكتاب الدولي، يوزعون الأنجيل في معرض الكتاب الدولي. يقول ولا شيئا من كتبهم في شيء من طرق المسلمين، ولا يجاور المسلمين بموتاهم، لا يجاور المسلمين بموتاهم، يعني يكون مقابر هؤلاء المعذبين بعيدة عن مقابر أهل الإسلام، حتى لا يتأذى أهل الإسلام بما يحصل عليهم من المكال والعذاب من لما هم فيه من الشرك من التفريط وغيره. يقول في الشروط العمرية ولا يضربوا بالناقوت إلا ضربا خفيفا، إلا ضربا خفيفا. الآن لو أنت ماشي في دمياط أو في بعض الأماكن الأخرى تسمع النواقيس تدق دقا واضحا. يقول ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين، في شيء من حضرة المسلمين، لا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم. ولا يخرج شعانين ولا يرفع أصواتهم مع موتاهم ولا يرفع أصواتهم مع موتاهم ولا يظهر النيران معهم، يعني إذا خرجوا لتشيع موتاهم، ولا يشتروا من الرقيق ما جرت فيه سهام المسلمين، لا يشتروا من الرقيق ما جرت فيه سهام المسلمين، يعني إذا كان هناك رقيق وعبيد الشريعة المسلمون لا يدخلون معهم في شراء ذلك. قال فإن خالفوا شيئا مما شرطوه فلا ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. مرة أخرى يقول فإن خالفوا شيئا مما شرطوه فلا ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. وما حصل في الماضي القريب، الأشهر القريبة من خروجهم وتعنتهم وتهديدهم للمجلس العسكري وتهديدهم لكبار الشخصيات في الدولة وحملهم السلاح المتنوع ورفعهم الصلبان هنا وهناك، بل رفعهم الصلبان في ميدان التحرير، أمر لا يخفى على أحد. فهل يقال عن هؤلاء أهل ذمة؟ وثانيا هل يصلح أن تتقرب مع هؤلاء؟ هل يصلح أن تتقرب مع هؤلاء أو أن تجلس معهم في مكان أو أن تشاورهم وتقول لا ليس عندي مانع أن أجلس معهم في سبيل مصلحة الوطن مصلحة كذا مصلحة كذا؟ كل هذا فأنت تتقرب منهم وهم يمكرون بك ويعلمون أنك تنافقهم وأنت تعلم أنهم ينافقون كذلك، وهذا لا يخفى على أحد. فمن نظر إلى هذه الشروط العمرية ونظر إلى قول عمر بن الخطاب نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، يرى حقيقة ما نحن فيه من الذل والمهانة. نحن راضين أن نكون الأسفلين ونعطي الدنيا لهؤلاء ونرفعهم ونقدرهم ونجلهم ونضعهم في صدور المجالس ونحلل لهم الحرام ونقول لا ده الإسلام يأمر بكذا، يأمر بكذا، نعم يأمر بكذا، لكن لمن؟ لمن يلتزم بالشروط ويدفع الجزء هو صاغر، يدفع الجزء هو صاغر، وتكون يد المسلمين هي اليد العليا، يد المسلمين هي اليد العليا لا اليد السفلى، ويذهب سويرس منهم إلى أمريكا يتخوى بأمريكا على المسلمين ويطلب الحماية ويشتكون بأنهم الآن أصبحوا مضطهدين وغير ذلك، وفي الأخير تقول لا الإسلام دين وسطي وكذا وهؤلاء لهم حقوق. نعم كلمات حق أريد بها باطل، أريد بها توصل إلى المناصب والأماكن. ثم ماذا بعد ذلك؟ التردي والجناية على ثوابت الشريعة، والجناية على ثوابت الشريعة تحت اسم ماذا؟ تحت اسم التدرج في تطبيق الإسلام وفي تطبيق الشريعة وغير ذلك، وهي الذلة والمهانة الواقعة. فهذه الشروط العمرية و يعني لها إضافات ولها يعني ابن القيم تكلم عليها في كتاب أهل الذمة وأحكام أهل الذمة، ونقلت هذا الكلام كما قلت لكم من كتاب الشيخ إسماعيل الأنصاري حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين، حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين، ونقل هناك فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في قضية منع بناء الكنائس في بلاد المسلمين التي فتحت عنوة، وتفصيل جيد يريد تراجعوا فيه هذا الكتاب الجيد حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين، وربما تأتي فرصة أخرى نقرأ فيها كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة الخطيرة التي حصل فيها لبس الحق بالباطل، ربما تأتي فرصة أخرى. طيب على كل حال نكتفي بهذا القدر في هذا الموضع، وإن شاء الله بعد العشاء نقرأ الحلية، وإن شاء الله يوم الاثنين القادم درس الإبانة، درس الإبانة الكبرى إن شاء الله يوم الاثنين القادم بعد صلاة المغرب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.